الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري غفر الله له ولشيخنا والجميع الحاضرين والمسلمين في صحيحه في كتاب الصلاة: باب المساجد التي على طرق المدينة والمواضع التي صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا فضيل بن سليمان قال حدثنا موسى بن عقبة قال رأيت سالم بن عبد الله يتحرى أماكن من الطريق فيصلي فيها ويحدث أن أباه كان يصلي فيها وأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في تلك الأمكنة. قال وحدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يصلي في تلك الأمكنة وسألت سالما فلا أعلمه إلا وافق نافعا في الأمكنة كلها إلا أنهما اختلفا في مسجد بشرف الروحاء. قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أنس بن عياض قال حدثنا موسى بن عقبة عن نافع أن عبد الله رضي الله عنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينزل بذي الحليفة حين يعتمر وفي حجته حين حج تحت سمرة في موضع المسجد الذي بذي الحليفة، وكان إذا رجع من غزو كان في تلك الطريق أو حج أو عمرة هبط من بطن واد، فإذا ظهر من بطن واد أناخ بالبطحاء التي على شفير الوادي الشرقية فعرس ثم حتى يصبح ليس عند المسجد الذي بحجارة ولا على الأكمة التي عليها المسجد. كان ثم خليج يصلي عبد الله عنده في بطنه كثب، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يصلي فدحى السير فيه بالبطحاء حتى دفن ذلك المكان الذي كان عبد الله يصلي فيه. وأن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى حيث المسجد الصغير الذي دون المسجد الذي بشرف الروحاء، وقد كان عبد الله يعلم المكان الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم يقول ثم عن يمينك حين تقوم في المسجد تصلي، وذلك المسجد على حافة الطريق اليمنى وأنت ذاهب إلى مكة، بينه وبين المسجد الأكبر رمية بحجر أو نحو ذلك. وأن ابن عمر رضي الله عنهما كان يصلي العرق الذي عند منصرف الروحاء، وذلك العرق انتهاء طرفه على حافة الطريق دون المسجد الذي بينه وبين المنصرف وأنت ذاهب إلى مكة، وقد ابتني ثم مسجد فلم يكن عبد الله يصلي في ذلك المسجد، كان يتركه عن يساره ووراءه ويصلي أمامه إلى العرق نفسه، وكان عبد الله يروح من الروحاء فلا يصلي الظهر حتى يأتي ذلك المكان فيصلي فيه الظهر، وإذا أقبل من مكة فإن مر به قبل الصبح بساعة أو من آخر السحر عرس حتى يصلي بها الصبح وأن عبد الله رضي الله عنه حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينزل تحت سرحة ضخمة دون الرويثة عن يمين الطريق ووجاه الطريق في مكان بطح سهل حتى يفضي من أكمة دوينة بريد الرويثة بميلين، وقد انكسر أعلاها فانثنى في جوفها وهي قائمة على ساق وفي ساقها كثب كثيرة. وأن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في طرف تلعة من وراء العرج وأنت ذاهب إلى هضبة عند ذلك المسجد قبران أو ثلاثة على القبور رغم من حجارة عن يمين الطريق عند سلامات الطريق، بين أولئك السلامات كان عبد الله يروح من العرج بعد أن تميل الشمس بالهاجرة فيصلي الظهر في ذلك المسجد. وأن عبد الله بن عمر حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل عند صرحات عن يسار الطريق في مسير دون هرشا، ذلك المسير لاصق بكراع هرشا بينه وبين الطريق قريب من غلوة، وكان عبد الله يصلي إلى صرحة هي أقرب الصرحات إلى الطريق وهي أطولهن. وأن عبد الله بن عمر حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينزل في المسير الذي في أدنى مد الظهران قبل المدينة حين يهبط من الصفراوات، ينزل في بطن ذلك المسير عن يسار الطريق وأنت ذاهب إلى مكة ليس بين منزل رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الطريق إلا رمية بحجر. أن عبد الله بن عمر حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينزل بذي طوى ويبيت حتى يصبح يصلي الصبح حين يقدم مكة، ومصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك على أكمة غليظة ليس في المسجد الذي بني ثم ولكن أسفل من ذلك على أكمة غليظة. قال وأن عبد الله رضي الله عنه حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم استقبل فرضتي الجبل الذي بينه وبين الجبل الطويل نحو الكعبة، فجعل المسجد الذي بني ثم يسار المسجد بطرفة الأكمة ومصلى النبي صلى الله عليه وسلم أسفل منه على الأكمة السوداء، تبع من الأكمة 10 أذرع أو نحوها، ثم تصلي مستقبل الفرضتين من الجبل الذي بينك وبين الكعبة.
الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يسر لنا علما نافعا وعملا صالحا، اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى إمام أهل الحديث البخاري في صحيحه في كتاب الصلاة، باب المساجد التي على طرق المدينة والمواضع التي صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بيان تلك الأماكن، ما حكمها وما حكم الصلاة فيها وما حكم التبرك بتلك الأماكن التي يقف فيها الرسول صلى الله عليه وسلم، أو ينام أو يجلس أو يصلي. المساجد هي المكان التي يصلى فيها، سواء احتجز او لم يحتجز، والمقصود هنا المساجد التي كان الرسول صلى الله عليه وسلم اذا مر في سفر اقال او عرس، والتعريس والنوم ليلا. وهو النزول أثناء السفر يسمى تعريس، ولهذا سميت العروس عروسا، لأنه يبنى بها، يعني ينام معها. ولهذا جاء في حديث جابر رضي الله عنهما في قول الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن الأرض جعلت لي مسجدا وطهورا، فأينما أدركت أحدكم الصلاة فليصلي. فالأرض كلها مساجد، والمسجد هو المكان الذي يسجد فيه. فالمساجد التي على طرق المدينة، يعني التي كان الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي فيها ويقف عندها، سواء كانت محجوزة يعني مبنية محتجزة، أو أنها مطلقة بجانب الأودية أو تحت الأشجار أو ما إلى ذلك، فما حكم تلك المواضع التي كان الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي فيها؟ ولهذا أورد الإمام البخاري هذا الباب، باب المساجد التي على طرق المدينة والمواضع التي صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما حكمها، وهل ينبغي أو يجب علينا أو يستحب لنا أن نتتبع تلك الآثار مع شدة ابن عمر في التأسي بالرسول صلى الله عليه وسلم. إلا أن هذا اجتهاد منه، ولسنا مكلفين بذلك، وإنما الإنسان أينما أدركته الصلاة صلى، كما جاء في حديث جابر، عنده مسجده وطهوره، وجد الماء أم لم يجد، فالأرض له مسجد والأرض له طهور. وقد نهينا عن تتبع الآثار، آثار الرسول صلى الله عليه وسلم، وكذلك الأماكن التي مر بها، وعدم التبرك بشيء منها. لهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما رأى الناس يذهبون إلى شجرة يصلون تحتها فأمر بقطعها، لأن التبرك وسيلة من وسائل الشرك. ولهذا سد عمر رضي الله عنه هذا الباب عندما رأى الناس يميلون. أورد رحمه الله تعالى هذه الأحاديث التي تبين فعل ابن عمر، وشدة تحريه الأماكن التي كان الرسول صلى الله عليه وسلم يجلس فيها أو ينام فيها أو يصلي فيها على الطريق. وأورد هذه الأحاديث التي تبين ذلك الفعل من ابن عمر، لأنه كان كثير التأسي بالرسول صلى الله عليه وسلم في كثير مما كانت هي عادته، وليس تشريعا، وإنما هذه من العادات. وهذا اجتهاد منه، ولهذا لا يجوز ولا ينبغي التبرك بالرسول صلى الله عليه وسلم بعد موته، وكذلك بآثاره، لأن هذه الأشياء من الخصائص التي كانت حال حياته. وأما بعد الموت فلا يجوز. وما كان الصحابة رضوان الله عليهم يفعلون ذلك. أورد رحمه الله تعالى هذه الأحاديث حديث موسى بن عقبة يقول: رأيت سالم بن عبد الله يعني بن عمر يتحرى أماكن من الطريق فيصلي فيها، ويحدث أن أباه كان يصلي فيها يعني عبد الله بن عمر، وأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في تلك المنطقة. لسنا مكلفين بذلك، وإنما الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أينما أدركت أحدكم الصلاة فليصلي، فعنده طهور ومسجده. وأما أننا نتحرى تلك الأماكن فليس هناك ما يدل على ذلك. بل منع من ذلك عمر الخطاب رضي الله عنه، وكذلك الصحابة. ولهذا أورد تلك الأحاديث جميعها بسند واحد، قال: وأن عبد الله بن عمر حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم حيث صلى المسجد، وأن عبد الله كان يصلي، وأن عبد الله حدثه، وأن عبد الله بن عمر إلى آخره، كلها بإسناد واحد تدل على شدة تحري وتأسي عبد الله بن عمر بما كان هو من عادة الرسول صلى الله عليه وسلم، وليس من التشريع في شيء، وإنما كان يتبرك بالرسول صلى الله عليه وسلم والأماكن التي كان يصلي فيها. وكما قلت ذلك، وكما قلت أننا لسنا مكلفين باجتهاد عبد الله بن عمر، بل نحن مكلفون بما أتى به الرسول صلى الله عليه وسلم. وافق عبد الله بن عمر أحد على ذلك الفعل إلا ما كان من ابنه سالم. وأما عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقد قطع تلك الشجرة التي كانوا يميلون إليها ويصلون تحتها. أورد رحمه الله تعالى الحديث الأول من طريق الشيخ محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا فضيل بن سليمان قال حدثنا موسى بن عقبة قال رأيت سالم بن عبد الله يتحرى قال وحدثني نافع عن ابن عمر. نافع هو مولاه مولى ابن عمر. والذي بعده قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أنس بن عياض قال حدثنا موسى بن عقبة عن نافع أن عبد الله أخبره. ولهذا أتت بقية الأحاديث بهذا الطريق أن عبد الله بن عمر أخبره أو حدثه أو كان يفعله والله أعلم. نعم
اقرأ ابن حجر رحمه الله في الشرح. ومحصل ذلك أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يتبرك بتلك الأماكن وتشدده في الاتباع مشهور ولا يعارض ذلك ما ثبت عن أبيه
ولا يعارض ذلك ما ثبت عن أبيه
أنه رأى الناس في سفر يتبادرون إلى مكان فسأل عن ذلك فقالوا قد صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم. فقال من عرضت له الصلاة فليصلي وإلا فليمضي فإنما هلك أهل الكتاب لأنهم تتبعوا أثار أنبيائهم فاتخذوها كنائس وبيعا لأن ذلك من ابن عمر محمول على أنه كره زيارتهم لمثل ذلك لغير صلاة ابن عمر لمثل ذلك بغير صلاة أو خشي أن
عمر.
لأن ذلك من عمر محمول على أنه كره زيارتهم لمثل ذلك بغير صلاة أو خشي أن يشكل ذلك على من لا يعرف حقيقة الأمر فيظنه واجبا. وكلا الأمرين مأمون من ابن عمر. وقد تقدم حديث عتبان وسؤاله النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي في بيته ليتخذه مصلى وإجابة النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك فهو حجة في التبرك بآثار الصالحين.
لا ليس هذا حجة. تعليق
في تعليق الشيخ مداز. نعم
اقرأ.
قال الشيخ مداز رحمه الله هذا خطأ والصواب ما تقدم في الحاشية على الحديث رقم 425 وغير النبي صلى الله عليه وسلم لا يقاس عليه في مثل هذا.
غير الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقاس عليه وهذا في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا ما كان الصحابة يذهبون إلى أبي بكر وعمر أو عثمان أو علي يتبركون به أو يحلقون أطفالهم حتى. نعم.
والحق أن عمر رضي الله عنه أراد بالنهي عن تتبع آثار الأنبياء سد الذريعة إلى الشرك وهو أعلم بهذا الشأن من ابنه رضي الله عنهما. وقد أخذ الجمهور بما رآه عمر وليس في قصة عتبان ما يخالف ذلك لأنه في حديث عتبان قد قصد أنه يتأسى به النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك بخلاف آثاره في الطرق ونحوها فإن التأسي به فيها وتتبعها لذلك غير مشروع كما دل عليه فعل عمر وربما أفضى ذلك بمن فعله إلى الغلو والشرك كما فعل أهل الكتاب والله أعلم.
رحمه الله. نعم
في موضوع ثاني الشيخ يقول
اقرأ
ذكر فوائد
اقرأ.
يقول عرف من صنيع ابن عمر استحباب وتتبع آثار النبي صلى الله عليه وسلم والتبرك بها.
لا.
وقد قال البغوي من الشافعية من الشافعية إن المساجد التي ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فيها لو نذر أحد الصلاة في شيء منها تعين كما تتعين المساجد الثلاثة.
لا ما يتعين هذا الأمر. وإنما الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال إلى المساجد إلا إلى المساجد الثلاث مسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي هذا. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم عندما سمع ذلك الرجل الذي نذر أن يصلي في المسجد الأقصى قال صلي هنا وهو أفضل. أما التتبع في مثل هذا فالرسول صلى الله عليه وسلم نهى عنه. علق على الشيخ.
نعم
دلالة
ضعيف.
ها دلالة
ضعيف.
اقرأ.
قال الشيخ مباز رحمه الله هذا ضعيف الصواب أنه لا يتعين شيء من المساجد بالنذر سوى المساجد التي أشار إليها البغوي. في عندي سكتانة
ايش
شو عندك. قال هذا ضعيف، والصواب أنه لا يتعين شيء من المساجد للنذر سوى المساجد الثلاثة إذا احتاج إلى شد رحل، فإن لم يحتاج لذلك فهو موضع نظر واختلاف. وأما هذه المساجد التي أشار إليها البغوي فالصواب أنه لا يجوز قصدها للعبادة، ولا ينبغي الوفاء لمن نذرها سدا لذريعة الشرك، ويكفي أن يصلي في غيرها من المساجد الشرعية، والله أعلم.
هذا الصواب رحمه الله.
نعم. قال رحمه الله: باب سترة الإمام سترة من خلفه. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: أقبلت راكبا على حمار أتان، وأنا يومئذ قد نهزت الاحتلام، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى إلى غير جدار، فمررت بين يدي بعض الصف فنزلت وأرسلت الأتان ترتع ودخلت في الصف، فلم ينكر ذلك علي أحد. قال حدثنا إسحاق قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج يوم العيد أمر بالحربة فتوضع بين يديه فيصلي إليها والناس وراءه، وكان يفعل ذلك في السفر، فمن ثم اتخذها الأمراء. قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن عون بن أبي جحيفة قال سمعت أبي أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم بالضحى وبين يديه عنزة، الظهر ركعتين والعصر ركعتين، تمر بين يديه المرأة والحمار.
قال رحمه الله تعالى: باب سترة الإمام سترة من خلفه، يعني بيان أن السترة التي يتخذها الإمام هي سترة للمأمومين يعني من خلفه، والإمام يتخذ سترة، وأما المأموم فلا يتخذ سترة، وإنما تكفيه سترة الإمام لأنه تابع للإمام. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا خرج يخرج معه بعنزة تركز بين يديه، يوضع عليها الثوب فيقضي إليها حاجته، وتوضع بين يديه سترة يصلي إليها. وقد أمر الرسول صلى الله عليه وسلم باتخاذ السترة، وقال: إذا صلى أحدكم فليصلي إلى مثل مؤخرة الرحل. يستتر بها يعني من الناس من أن يمر بين يديه أحد فيقطع عليه صلاته. واختلف العلماء رحمهم الله تعالى في حكم السترة، ذهب البعض إلى استحبابها، وذهب البعض إلى الوجوب، وهو الصحيح لفعل الرسول صلى الله عليه وسلم واستدامته ذلك. وأمره بالصلاة إلى سترة، إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى تركز بين يديه عنزة، فالسترة في أظهر الأقوال أنها واجبة. فإذا وضع الإمام سترة تكفي المأموم، فإذا مر بين يدي الصف أحد فلا يقطع الصلاة لأن سترته سترة إمامه. أورد رحمه الله تعالى في هذا الباب أحاديث، حديث الأول حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: أقبلت راكبا على حمار أتان، وأنا يومئذ قد نهزت الاحتلام، يعني أنه بالغ، ولعل قوله نهزت الاحتلام يعني قريبا منه ما بلغ، لأنه مات الرسول صلى الله عليه وسلم وهو ما بلغ. شو ابن حجر علق عليها؟ قال ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى إلى غير جدار. إيش؟ قاربه يعني ما احتلم. نعم. قال صلى بالناس بمنى إلى غير جدار، يعني إلى غير سترة، ولعله ما استوضح ذلك. فقال بعض أهل العلم أن هذه خصيصة من خصائص مكة، وهذا يحتاج إلى دليل. قال فمررت بين يدي بعض الصف، يعني في طرف الصف، فنزلت وأرسلت الأتان ترتع ودخلت في الصف، فلم ينكر ذلك على علي أحد، يعني استدل بالجواز على عدم الإنكار، أنه لم ينكر ذلك علي أحد أنه يجوز. والحديث الثاني أيضا حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج يوم العيد، كان تفيد الاستمرار، خرج للعيد أو لغيره، قال أمر بالحربة فتوضع بين يديه فيصلي إليها والناس وراءه، يعني أنه سترة، الإمام هو الذي يتخذ السترة، وعلى فيه اتخاذ السترة لمن يصلي خارج البلد أو في أي مكان. قال وكان يفعل ذلك في السفر. قال فمن ثم اتخذها الأمراء، يعني الحرب أن تكون سترة، تخرج وتركز بين يديه يصلي إليها. وحدث أبي جحيفة وهب بن عبد الله السواري أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم بالبطحاء وبين يديه عنزة، وهي التي تركز بين يديه. قال الظهر ركعتين والعصر ركعتين تمر بين يديه المرأة والحمار، يعني من وراء السترة، تمر بين يديه يعني من وراء السترة، ومرور مثل هذه من وراء السترة لا تضر. ففيه جواز، ففيه بيان اتخاذ السترة، وأن السترة في هذه الأحاديث اتخاذ السترة، وأن السترة سترة الإمام هي سترة لمن خلفه. وأما استدلال الإمام البخاري بالحديث الأول حديث ابن عباس فيه نظر، لأنه قال صلى بمنى إلى غير جدار، يعني إلى غير سترة، فمر بين يديه وركز، فمر بين يديه ونزل وترك الأتان ترتع، يعني بين يدي الصف، ولم ينكر عليه أحد. شوف علق على هذا الأشكال.
قال رحمه الله وأما الأول وهو حديث ابن عباس ففي الاستدلال به نظر، لأنه ليس فيه أنه صلى الله عليه وسلم صلى إلى سترة.
أيضا
وقد بوب عليه البيهقي باب من صلى إلى غير سترة.
نعم.
وقد تقدم في كتاب العلم في الكلام على هذا الحديث
الأخير. أورد رحمه الله تعالى الحديث الأول من طريق الشيخ عبد الله بن يوسف التنيسي قال أخبرنا مالك. اقرأ.
وقد تقدم في كتاب العلم في الكلام على هذا الحديث في باب متى يصح سماع الصغير قول الشافعي إن المراد بقول ابن عباس إلى غير جدار أي إلى غير سترة.
أيوة.
وذكرنا تأييد ذلك من رواية البزار، وقال بعض المتأخرين قوله إلى غير جدار لا ينفي غير الجدار، إلا أن إخبار ابن عباس عن مروره بهم وعدم إنكارهم لذلك مشي بحدوث أمر لم يعهدوه، فلو فرض هناك سترة أخرى غير الجدار لم يكن لهذا الإخبار فائدة، إذ مروره حينئذ لا ينكره أحد أصلا. وكأن البخاري حمل الأمر في ذلك على المألوف في المعروف من عادته صلى الله عليه وسلم.
أنا وجدت أنه كان يركز عنزة، لكن ذكر هذا وتحديده لأن هذا غير مألوف إن كان عن الرسول صلى الله عليه وسلم.
نعم. يعني يكون معنا إلى غير سترة.
يعني إلى غير سترة، إلى غير جدار، يعني إلى غير سترة. لأن المألوف عن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي إلى سترة. ولهذا ذهب بعض أهل العلم إلى هذه الجزئية بأن لمكة خصوصية. أي نعم. لمتى خصوصية، ولكن هذا يحتاج إلى دليل أوضح.
شيخ بهذا استدل من يقول الاستحباب.
أي نعم، ولهذا استدل بهذا من يقول بالصلاة الظاهر وأنها الوجوب. ذهب إلى ذلك الشوكاني في العطار.
هذا الحديث يرد الوجوب؟
لا، ما يرد الوجوب، قد تكون هذه حالة من الحالات. وأما كل فعل الرسول صلى الله عليه وسلم يعني من الفعل ومن القول يدل على الوجوب. باقي شيء؟ طيب. عبد الله بن مسلم التنيسي قال اخبرنا مالك، مالك وابن انس امام دار الهجره، ابن شهاب، ومحمد بن مسلم بن شهاب الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبه بن مسعود، عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، والذي بعده من طريق شيخ اسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الله بن نمير، اسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الله ابن نمير قال حدثنا عبيد الله وابن عمر العمري عن نافع مولى ابن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما، والذي بعده من طريق شيخ ابو الوليد هشام بن عبد الملك ابو الوليد الطيالسي قال حدثنا شعبة بن الحجاج الواسط العتك البصري عن عون ابن ابي جحيفة قال سمعت ابي ابوه ابو جحيفة هو ابو بن عبد الله السوائي، والله اعلم. نعم.
قال رحمه الله: باب قدر كم ينبغي أن يكون بين المصلي والسترة. قال حدثنا عمرو بن زرارة قال أخبرنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن سهل رضي الله عنه قال: كان بين مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الجدار ومر شاه. قال حدثنا المكي قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة قال: كان جدار المسجد عند المنبر ما كادت الشاة تجوزها.
قال رحمه الله تعالى: باب قدر كم ينبغي أن يكون بين المصلي والسترة، يعني المسافة التي تكون بين المصلي والسترة. المسافة تكون قريبة من موضع سجوده، ولا يجعلها بعيدة. ولهذا ذكر أهل العلم أن ذلك المقدار 3 أذرع من موقفه، يعني من قدمه إلى موضع السجود، يكون السترة يعني 3 أذرع من قدمه إلى موضع سجوده، ولا تكون بعيدة عن موضع السجود، بحيث لو أنه إذا أراد أن يمر بينه وبينها أحد منعه واستطاع منعه، وإذا أراد إلا أن يمر أن يأتي ويقرب منها بحيث أنه يمر من خلف ظهره، أورد رحمه الله تعالى حديث سهل بن سعد الساعدي قال: كان بين مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الجدار ممر الشاة، يعني أنه قريب وليس بعيد. ممر الشاة يعني بالقرب من سترته. والحديث الثاني حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: كان جدار المسجد عند المنبر ما كادت الشاة تجوزها، يعني أن الجدار كان سترا للرسول صلى الله عليه وسلم. أورد رحمه الله تعالى هذه الحديث الأول من طريق شيخ عمرو بن زرارة قال: أخبرنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه أبو حازم عن سهل بن سعد، والحديث الثاني هذا من ثلاثيات الإمام البخاري، مر معنا حديث أعتقد، وهذا الثاني. وإحنا قلنا عند الإمام البخاري 22 حديث بغير المكرر، وأكثرها من أحاديث المكي، مكي بن إبراهيم. قال حدثنا المكي وهو ابن إبراهيم وهو من كبار مشايخ الإمام البخاري. قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة، وكلها أكثرها بهذا الإسناد. نعم، هذا الحديث الثاني. نعم.
قال رحمه الله: باب الصلاة إلى الحربة. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان تركز له الحربة فيصلي إليها.
قال رحمه الله تعالى: باب الصلاة إلى الحربة، يعني بيان جواز الصلاة إلى الحربة وأنها تكون سترة لا بأس، والسترة لابد أن تكون مرتفعة عن الأرض. لما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: مثل مؤخرة الرحل. مؤخرة الرحل مرتفعة عن الأرض، أورد رحمه الله تعالى. ولهذا يعني حديث الخط كما قال ابن حجر في حديث فيه اضطراب، وكل الأحاديث التي وردت تدل على أن السترة تكون مرتفعة عن الأرض، يعني حتى ترى ويحذرها المار. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق الشيخ مسدد وهو ابن مسرهد البصري. قال حدثنا يحيى وابن سعيد القطان عن عبيد الله بن عمر العمري، أخبرنا نافع، نافع مولى بن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهم. والحرب هي العنزة، ليس بينهما فرق، الحربة هي العنزة. ولكن الإمام البخاري رحمه الله تعالى كان يبوب على ما جاء في الحديث، جاء في هذا الحديث الحربة، وجاء في الحديث الذي بعده العنزة، ولهذا بوب باب الصلاة إلى الحربة، باب الصلاة إلى العنزة، والعنزة هي الحربة، ليس بينهما فرق. نعم.
قال رحمه الله: باب الصلاة إلى العنزة. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عون بن أبي جحيفة قال سمعت أبي قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجرة فأوتي بوضوء فتوضأ فصلى بنا الظهر والعصر وبين يديه عنزة والمرأة والحمار يمرون من ورائها. قال حدثنا محمد بن حاتم المزيع قال حدثنا شاذان عن شعبة عن عطاء بن أبي ميمونة قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج لحاجته تبعته أنا وغلام ومعنا عكازة أو عصا أو عنزة ومعنا إداوة، فإذا فرغ من حاجته ناولناه الإداوة.
قال رحمه الله تعالى: باب الصلاة إلى العنزة، يعني جواز أن تتخذ العنزة سترة ولا بأس، ويصلى إليها، يعني يصلى إليها بأنها سترة. أورد رحمه الله تعالى حديث أبي جحيفة وهب بن عبد الله قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجرة يعني الظهر فأتي بوضوء فتوضأ فصلى بنا الظهر والعصر وبين يديه عنزة، يعني مركوزة يعني سترة، والمرأة والحمار قال يمرون من وراء، يعني من خلف العنزة وهي السترة، ولا يمرون من أمامها. والحديث الثاني حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج لحاجته، وهذه كانت عادة الرسول صلى الله عليه وسلم، العنزة تركض ويوضع عليها ستر فيتوضأ ويقضي حاجته صلى الله عليه وسلم خلفها، يعني يستتر بها، فكان يستتر بتلك العنزة وتلك الحربة لقضاء حاجته وعند صلاته. قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج لحاجته سمعته أنا وغلام ومعنا عكازة أو عصا أو عنزة، كل واحد حربة عصا عكاز عنزة، قال: ومعنا إداوة. إداوة يعني إناء فيه ماء، فإذا فرغ من حاجته ناولناه الإداوة، يعني توضأ، والعنزة مركوزة، فكانت تلك العنزة يصلي إليها ويقضي إليها حاجته. رحمه الله تعالى هذه الحديث، الحديث الأول من طريق الشيخ آدم وابن أبي إياس، قال حدثنا شعبة شعبة بن الحجاج الواسطي قال حدثنا عون بن أبي جحيفة قال سمعت أبي أبوه أبو جحيفة وهو عبد الله وهو ابن عبد الله السواي وهذا الحديث هو معاذ. هناك من طريق شيخه أبو الوليد هشام بن عبد الملك حدثنا شعبة، وهنا من طريق شيخه آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة. فالإمام البخاري إذا كرر الحديث وإنما يكرره أحيانا لغرض الفائدة، لأن الفوائد تتعدد ويبوب عليه فائدة أخرى، ولكنه قد يأتي بفائدة في إسناده أو في زيادة في متنه أو غير ذلك. والحديث الذي بعده من طريق شيخ محمد بن حاتم بن بزيع قال حدثنا شاذان بن عامر عن شعبة شعبة بن الحجاج عن عطاء بن أبي ميمونة عن عطاء بن أبي ميمونة قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه. وهذا الحديث حديث أنس ليس فيه أنه كان يصلي إليه وإنما قضى إليه حاجته، والمعروف أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقضي إليها حاجته ويصلي إليها. تكلم في هذا الشيء عن في الاستدلال بهذا الحديث في هذا الباب، لأنه ليس فيه دلالة على أن الرسول صلى الله عليه وسلم ركزت هذه العنزة التي حملت معها وصلى إليها وإنما قضى إليها حاجته، لكن المعلوم أنه يقضي إليها حاجته ويصلي إليها. نعم.
قال رحمه الله: باب السترة بمكة وغيرها. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن الحكم عن أبي جحيفة رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجرة فصلى بالبطحاء الظهر والعصر ركعتين ونصب بين يديه عنزة وتوضأ فجعل الناس يتمسحون بوضوئه.
قال رحمه الله تعالى: باب السترة بمكة وغيرها، يعني أن السترة تكون في مكة وتكون في غيرها. وهذا هو مذهب الإمام البخاري رحمه الله تعالى على وجوب اتخاذ السترة في مكة وفي غيرها، ولا يستثنى في المسجد الحرام بعدم اتخاذ السترة، وإنما يتخذ السترة. لكن قد يقال في المسجد الحرام ومع تلك ومع هذه الزحام الشديدة واتخاذ السترة فيها كلفة ومشقة، نقول يتخذ إذا استطاع أن يتخذ، وإلا فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أما الاستثناء فنقول لا، ما ليس هناك استثناء. فإذا استطاع أن يصلي إلى سارية صلى إلى سارية أو إلى جدار أو إلى أماكن إلى مكان يستر لا بأس، لكن ومع الزحام وشدته قد يصل إلى القتال، ينبغي على المصلي أن يتجنب الأماكن التي فيها زحام ويبتعد عن تلك الأماكن. وأن يصلي في أماكن ليس فيها زحام، وإن اضطر فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أورد هذا الحديث رحمه الله تعالى وهو مكرر للحديث الذي بعده، ولكن فيه فائدة. نعم. أي نعم، ما يستثنى، ما هناك استثناء. يعني قال: باب السترة بمكة وغيرها، يعني السترة في مكة وفي غيرها. لكن قلنا أن الإنسان إذا رأى، طبعا إذا صلى مع الإمام فالإمام سترته سترة للبقية جميعا في صلاة الجماعة، إذا صلى الإمام يصلي إلى سترة، والناس جميعا سترتهم سترة إمامهم. ونحن نقول بهذا إنما إذا صلى منفردا أو صلى جماعة في مكان من أماكن المسجد. نقول أولا على أنهم يختاروا مكان لا يكون فيه زحام، لا يأتي صلاة ركعتين خلف المقام يصليها خلف المقام ويجعل الناس حوله حجاب يستر ويتدافع الناس حتى تكون مهلكة، ف
فكل المسجد الحرام تؤدى فيه الصلاة في تلك الركعتين، فيخرج خارج ذلك المكان أو المطاف الذي فيه زحام ويرتفع إلى المسجد ثم يصلي. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث وهو مكرر من حديث وهب بن عبد الله السوائي، وهناك عن طريق ابنه عون، وهنا عن طريق الحكم بن عتيبة، كلاهما عنهما شعبة، وهناك شيخه الوليد وبعده شيخه آدم، وهنا شيخه سليمان بن حرب، والجميع عن شعبة، الثلاثة كلهم عن شعبة، وشعبة له في هذا الحكم وله عون، وعون ابن أبي جحيفة والحكم بن عتيبة الكندي كلاهما عن أبي جحيفة وأبو بن عبد الله السوائي. الله أعلم.
قال رحمه الله: باب الصلاة الاسطوانة. وقال عمر رضي الله عنه: المصلون أحق بالسواري من المتحدثين إليها. ورأى عمر رجلا يصلي بين اسطوانتين فأدناه إلى سارية فقال: صلي إليها. قال: حدثنا المكي بن إبراهيم قال: حدثنا يزيد بن أبي عبيد قال: كنت آتي مع سلمة بن الأكوع فيصلي عند الاسطوانة التي عند المصحف، فقلت: يا أبا مسلم، أراك تتحرى الصلاة عند هذه الاسطوانة؟ قال: فإني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى الصلاة عندها. قال: حدثنا قبيصة قال: حدثنا سفيان عن عمرو بن عامر عن أنس رضي الله عنه قال: لقد رأيت كبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يبتدرون السواري عند المغرب. وزاد شعبة عن عمرو بن أنس رضي الله عنه: حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم.
قال رحمه الله تعالى: باب الصلاة الاسطوانة، يعني بيان أن الأعمدة والسواري داخل المسجد تتخذ سترة، الأعمدة والسواري التي داخل المسجد تتخذ سترة، وأنه لا بأس بذلك، يعني الأعمدة التي في المسجد أن يصلى إليها، والاسطوانات تسمى اسطوانة ويسمى عمود، لا بأس بالصلاة واتخاذه سترة. قال: وقال عمر: المصلون أحق بالسواري والمتحدثين إليها، الناس يجلسون إليها ويتكئون عليها، والأحق بهذا المكان هو المصلي، من الذي يجلس ويتحدث ولا يتكئ عليها أو ينام عليها أو يتحدث عليها أو يجعلون عليها حلق، فالمصلي هو أحق بها لأنه يجعلها سترة بين يديه، فهم أحق بها. قال: ورأى عمر رجلا يصلي بين اسطوانتين فأدناه إلى سارية، يعني الاسطوانة، سارية إلى الاسطوانة، فقال: صلي إليها، يعني أن المصلي أحق بهذا الاسطوانات من الذين يجلسون يتحدثون أو ينامون عليها، فالمصلي أحق بها لأنه يتخذها سترة. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث وهو ثالث الأحاديث الثلاثية، من طريق المكي بن إبراهيم قال: حدثنا يزيد بن أبي عبيد قال: كنت آتي مع سلم بن الأكوع، قال: كان الرسول صلى الله عليه وسلم يتحرى الصلاة عند هذه الاسطوانة، يعني أنه يجعلها سترة ويصلي إليها. والذي بعده من طريق أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قد رأيت كبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يبتدرون السواري عند المغرب، أنهم يبتدرونها عند الأذان، يعني يقفون خلفها يجعلونها سترة فيصلون ركعتين قبل المغرب. قال: وزاد شعبة عن عمرو عن أنس عمرو بن عامر يعني عن أنس قال: حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم لأداء صلاة المغرب، يعني يصلون ركعتين وينتظرون حتى يخرج الرسول صلى الله عليه وسلم لصلاة المغرب. وهذا فيه دليل على أنه بين أذان المغرب وبين إقامة الصلاة وقت تؤدى فيه تحية المسجد. أورد رحمه الله تعالى الحديث الأول وهو حديث ثلاثي من طريق شيخ المكي بن إبراهيم قال: حدثنا يزيد بن أبي عبيد قال: كنت آتي مع سلم، وهذا ثالث حديث من الأحاديث الثلاثية. قال: حدثنا الحديث الثاني من طريق شيخ قبيصة بن عقبة قال: حدثنا سفيان وابن الثوري، سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري عن عمرو بن عامر عن أنس. والله أعلم.
طب
امرأة؟ امرأة تقطع الصلاة. اي نعم. اذا كان والامام انت تصلي جماعة مع الامام يكفي صدرتك. اما اذا كنت تصلي بحالك اولا ينبغي انك تبتعد عن اماكن الزحام، هذا الامر الاول. والامر الثاني انك تصلي خلف ساري من سواري المسجد اذا وجدتها، فاذا ارادت ان تمر تدافعها ثم انت تقرب للسير بحيث انها تمر من خلفك. الحمد لله. كل العلماء اختلفوا بهذا، منهم من قال القطع ان اجرها ينقص، ولكن الواضح ان القطع نعم اي نعم اذا كانت الصفوف متصلة فمثل اجر الحرم ان شاء الله. نعم انه وادي، ايوه هو وادي، لكن اذا اتصلت الصفوف لا بس. ما فيه؟ كيف ما في قطع؟ لا ما في قطع. اثناء الجماعة ما في عادي. اثناء الجماعة الامام يصلي ويصلي، حتى انه ورد في مسند الطيالسي ابو داود الطيالسي من اثر بن عمر عبد الله بن عمر قال كنا نسجد على ظهور من قبلنا، يعني من الزحام اثناء الزحام، يعني ان على ان مثل هذه الامور اثناء الصلاه ما فيها احد يقطع، قل الناس تمر ما في بأس. لكن نقصد الكلام اذا كان الانسان يصلي ركعتين نافله او يصلي بحاله اي صلاه يقصدها يدافع ما استطاع، ولا يكلف الله نفسا الا وسعها. نعم. وقت الزحام انت لا تصلي في مكان فيه زحام، تحيّم مكان فيه بعيد يعني عن الزحام، لا اكيد في اماكن كثيره زحام، الزحام بجانب المطاف والرواق الذي بجانبه، لكن لو تاخرت قليلا ستجد اماكن فيها فراغات، والان في اماكن محتجزه وتجد فيها بعد نهايه الصلاه وخروج الناس تجد فيها اماكن فاضيه تصلي فيها بقدر ما تستطيع. اما انك تنزل الى صحن الحرم وتقول انا اريد اصلي، لا اصل حتى الصلاه لك هنا قد نقول في عدم صحتها. لماذا؟ لانك مغتصب لمكان ليس لك الان وهو للطائفين. نعم.